حال الخالق سبحانه ويقرب هذا ممن جحد صفة من صفاته. وبالجملة فلما كان نظر هؤلاء القوم مأخوذا من بادئ الرأي، وهي الظنون التي تخطر للإنسان من أول نظرة، وكان يظهر من بادئ الرأي أن اسم الإرادة إنما يطلق على من يقدر أن يفعل الشيء وضده، رأوا أنهم إن لم يضعوا الموجودات جائزة لم يقدروا أن يقولوا بوجود فاعل مريد، فقالوا إن الموجودات كلها جائزة ليثبتوا من ذلك أن المبدأ الفاعل مريد، كأنهم لم يروا الترتيب الذي في الأمور الصناعية ضروريا، ومع ذلك صادر عن فاعل مريد وهو الصانع. وهؤلاء القوم غفلوا عما يدخل عليهم من هذا القول من نفي الحكمة عن الصانع أو دخول السبب الاتفاقي في الموجودات، فإن الأشياء التي تفعلها الإرادة لا لمكان شيء من الأشياء، أعني لمكان غاية من الغايات، هي عبث ومنسوبة إلى الاتفاق. ولو علموا كما قلنا أنه يجب من جهة النظام الموجود في أفعال الطبيعة أن تكون موجودة من صانع عالي، وإلا كان النظام فيها بالاتفاق لما احتاجوا أن ينكروا أفعال الطبيعة، فينكروا جندا من جنود الله تعالى التي سخرها الله تعالى لإيجاد كثير من موجوداته بإذنه ولحفظها. وذلك أن الله تبارك وتعالى أوجد من موجودات بأسباب سخرها لها من خارج، وهي الأجسام السماوية، وبأسباب أوجدها في ذوات تلك الموجودات، وهي النفوس والقوى الطبيعية التي انحفظ بذلك وجود الموجودات وتمت الحكمة. فمن أظلم ممن أبطل الحكمة وافترى على الله الكذب. هذا كلام طبعا رد على الأشاعرة. فهذا مقدار ما عرض من التغيير في هذه الشريعة في هذا المعنى أو في غيره من المعاني التي بيناها قبل، ونبينها فيما يأتي إن شاء الله. وقد تبين من هذا أن الطرق الشرعية التي نصبها الله تعالى لعباده ليعرفوا منها أن العالم مخلوق له ومصنوع هي ما يظهر فيه من الحكمة والعناية بجميع الموجودات التي فيه وبخاصة بالإنسان، وهي طريقة نسبتها في الظهور إلى العقل نسبة الشمس في الظهور إلى الحس. وأما الطريقة التي سلك بالجمهور في تصور هذا المعنى فهو التمثيل بالشاهد، وإن كان ليس له مثال في الشاهد، إذ ليس يمكن في الجمهور أن يتصوروا على كنه ما ليس له مثال في الشاهد. فأخبر تعالى أن العالم وقع خلقه إياه في زمان، وأنه خلقه من شيء، إذ كان لا يعرف في الشاهد مكون إلا بهذا الصف. فقال سبحانه مخبرا عن حاله تعالى قبل كون العالم وكان عرشه على الماء، وقال تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وقال ثم استوى إلى السماء وهي دخان، إلى سائر الآيات التي في الكتاب العزيز في هذا المعنى. فيجب ألا يتأول شيء من هذا الجمهور ولا يعرض لتنزيله على غير هذا التمثيل، فإنه من غير ذلك فقد أبطل الحكمة الشرعية. فأما أن يقال لهم إن عقيدة الشرع في العالم هي أنه خلق من غير شيء وفي غير زمان، فذلك شيء لا يمكن أن يتصوره العلماء فضلا عن الجمهور. فينبغي كما قلنا أن لا يعدل في الشرع عن التصور الذي وضعه الجمهور. تصور يعني ظهور ظاهر الآيات، كلمة الجمهور أنا لا أستسغها ولا أستريح لها، لكن ظاهر الآيات هي مقصودة للشارع، ولا يصرح لهم بغير ذلك إلا إذا جاء الشارع نفسه النبي صلى الله عليه وسلم وبين المراد منها بكلام آخر، هذا شيء آخر. فإن هذا النوع من التمثيل في خلق العالم هو الموجود في القرآن وفي التوراة وفي سائر الكتب المنزلة. ومن العجب الذي في هذا المعنى أن التمثيل الذي جاء في الشرع في خلق العالم يطابق معنى الحدوث الذي في الشاهد، لكن الشرع لم يصرح فيه بهذا اللفظ، وذلك تنبيه منه للعلماء على أن حدوث العالم ليس هو مثل الحدوث الذي في الشاهد، وإنما أطلق عليه لفظ الخلق ولفظ الفطور، وهذه الألفاظ تصلح لتصور المعنيين، عن تصور الحدوث الذي هو في الشاهد وتصور الحدوث الذي أدى إليه البرهان عند العلماء في الغالب. فإذا استعمال لفظ الحدوث أو القدم بدعة في الشرع وموقع في شبهة عظيمة تفسد عقائد الجمهور وبخاصة الجدليين منهم. ولذلك عرضت أشد حيرة تكون وأعظم شبهة للمتكلمين من أهل ملتهم، يقول عن الأشعرية، وذلك أنه لما صرحوا أن الله مريد بإرادة قديمة، هذا بدعة كما قلنا من التجدد، وضعوا أن العالم محدث، قيل لهم كيف يكون مراد حادث عن إرادة قديمة؟ لابد من تجدد، يعني قديمة النوع حادثة الأحاد كمان. فقالوا أن الإرادة القديمة تعلقت بإيجاده في وقت مخصوص والوقت الذي وجد فيه، فقيل لهم إن كانت نسبة الفاعل المريد إلى المحدث في وقت عدمه هي بعينها نسبته إليه في وقت إيجاده، فالمحدث لم يكن وجوده في وقت وجوده أولى منه في غيره، إذا لم يتعلق به في وقت الوجود فعل انتفى عنه في وقت العدم. وإن كانت مختلفة فهنالك إرادة حادثة ضرورة، وإلا وجب أن يكون مفعول محدث عن فعل قديم، فإنه ما يلزم من ذلك في الفعل يلزم في الإرادة. وذلك أن يقال لهم إذا حضر الوقت وقت وجوده فوجد، هل يوجد بفعل قديم أو بفعل محدث؟ فإن قالوا بفعل قديم فقد جوزوا وجود المحدث بفعل قديم، بفعل محدث لازمهم أن يكون هناك إرادة محدثة، فإن قالوا الإرادة هي نفس الفعل فقد قالوا محالا، إرادة غير الفعل، فإن الإرادة هي سبب الفعل في المريد. ولو كان المريد إذا أراد شيئا ما في وقت ما وجد ذلك الشيء عند حضور وقته من غير فعل منه بالإرادة المتقدمة، يعني شيء موجودا من غير فعل أصلا، وأيضا فقد يظن أنه إن كان واجبا أن يكون عن الإرادة الحادثة أمر حادث، فقط يجب أن يكون عن الإرادة القديمة مراد قديم، وإلا كان مراد الإرادة القديمة والحادثة واحدا وذلك مستحيل. فهذه الشبه كلها إنما أثارها في الإسلام أهل الكلام بتصريحهم في الشرع ما لم يأذن به الله، فإنه ليس في الشرع أنه سبحانه مريد بإرادة حادثة ولا قديمة، فلا هم في هذه الأشياء اتبعوا ظاهر الشرع، فكانوا ممن سعادته ونجاته باتباع الظاهر، ولهم أيضا لاحقوا بمرتبة أهل اليقين فكانوا ممن سعادته في علوم اليقين، ولذلك ليسوا من العلماء ولا من جمهور المؤمنين المصدقين، وإنما هم من الذين في قلوبهم زيغ. هذا كله كلام على الأشاعرة، فإنهم يقولون بالنطق الخارج أشياء يخالفها النطق الباطن منهم، وسبب ذلك العصبية والمحبة للمذهب يعني، وقد يكون الاعتياد لأمثال هذه الأقاويل سببا للانخلاع عن المعقولات، كما نرى يعرض للذين مهروا بطريق الأشعرية وارتضوا بها منذ الصبا، فهؤلاء لا شك محجوبون بحجاب العادة والمنشأ. فهذا الذي ذكرناه من أمر هذه المسألة كاف بحسب غرضنا مسألة الرؤية، فلننسر إلى المسألة الثانية. وهذا كلام يعني كلام مهم وخطير يقوله ابن رشد في حدوث قضية حدوث العالم. لسه دقيقة ثم سيتكلم في المسألة الثانية ومسألة بعث الرسل، وهي مسألة كذلك مسألة مهمة خلاف فيها حاصل كما لا يخفى عليكم، ويعني تحتاج إلى نوع من البسط في هذا المقام، وبعد ذلك سيتكلم في قضية القضاء والقدر. في قضية بعث الرسل يقول إن النظر في هذه المسألة في موضعين، أحدهما في إثبات الرسل، الموضع الثاني فيما يبين به أن هذا الشخص الذي يدعي الرسالة واحد منهم، يعني ما هي المعجزات أو دلائل نبوته وما الذي يدل على أنه ليس بكاذب في دعواه. فأما وجود مثل هذا الصنف من الناس فقد رام قوم إثبات ذلك بالقياس، هم المتكلمون، وقالوا قد ثبت أن الله متكلم ومريد ومالك لعباده، وجائز على المريد المالك لأمر عباده في الشاهد أن يبعث رسولا إلى عباده المملوكين، فوجب أن يكون ذلك ممكنا في الغائب، وشدوا هذا الموضع بإبطال المحالات التي تروم البراهمة أن تلزمها عن وجود رسل من الله. قالوا إذا كان هذا المعنى قد ظهر إمكان وجوده في الغائب كوجوده في الشاهد، وكان أيضا يظهر في الشاهد أنه إذا قام رجل في حضرة الملك فقال أيها الناس إني رسول الملك إليكم، وظهرت عليه من علامات الملك أنه يجب أن يعترف بأن دعوة ذلك الرسول صحيحة، قالوا هذه العلامة هي ظهور المعجزة على هذا الرسول. طيب، قالوا هذه الطريقة هي مقنعة وهي لائقة بالجمهور بوجه ما، لكن إذا تتبعت ظهر فيها بعض اختلال. ما هذا الاختلال؟ من قبل بعض ما يضعون في هذه الأصول، وذلك أنه ليس يصح تصديقنا للذي ادعى الرسالة عن الملك إلا ما تعلمنا أن تلك العلامة التي ظهرت عليه من علامة الرسل للملك، وذلك إما بقول الملك لأهل طاعته إن من رأيتم عليه علامة كذا من علامات المختصة به فهو رسول من عنده، أو بأن يعرف من عادة الملك ألا تظهر تلك العلامة إلا على رسله مثلا. وإذا كان هذا هكذا فلقائل أن يقول من أين يظهر أن ظهور المعجزات على أيدي بعض الناس هي العلامات الخاصة بالرسل، فإنه لا يخلو أن يدرك هذا إما بالشرع أو بالعقل، ومحال أن يدرك هذا بالشرع لأن الشرع لم يثبت بعد، والعقل أيضا ليس يمكنه أن يحكم أن هذه العلامة هي خاصة بالرسل إلا كأن يكون قد أدرك وجودها مرات كثيرة للقوم الذين يعترف برسالتهم ولم تظهر على أيدي سواه. وذلك أن تثبيت الرسالة ينبني على مقدمتين، إحداهما أن هذا المدعي الرسالة ظهرت على يديه المعجزة، والثاني أن كل من ظهرت على يديه معجزة فهو نبي، فتولد من ذلك بالضرورة أن هذا نبي. أما المقدمة القائلة إن هذا المدعي الرسالة ظهرت عليه معجزة، فلنا أن نقول إن هذه المقدمة تؤخذ من الحس بعد أن نسلم أنها هنا أفعالا تظهر على أيدي المخلوقين، نقطع قطعا أنها ليست مما يستفاد لا بصناعة غريبة من الصنائع ولا بخاصة من الخواص، وأن ما يظهر من ذلك ليس هو تخيلا، ده شيء حقيقي واقع لكن لا يتعلم شيء يعني يؤيد به هكذا. وأما المقدمة القائلة إن كل من ظهرت على يديه المعجزة فهو رسول، فإنما تصح بعد الاعتراف بوجود الرسل، وبعد الاعتراف بأنها لم تظهر قط إلا على من صحت رسالته، إنما قلنا إن هذه المقدمة لا تصح إلا ممن يعني يعترف بوجود الرسالة ووجود المعجزة، لأن هذا طبيعة القول الخبري عن أن الذي تبرهن عنده مثلا أن العالم محدث فلابد أن يكون عنده معلوما بنفسه أن العالم موجود وأن المحدث موجود، وإذا كان الأمر هكذا فلقائل أن يقول من أين لنا بصحبة قولنا بصحة قولنا إن كل من ظهرت على يديه المعجزة فهو رسول والرسالة لم يثبت وجودها بعد. هذا إذا سلمنا بوجود المعجزة أيضا على الصفة التي يلزم بها أن يكون معجزا، ولا بد أن يكون جزء هذا القول عن المبتدأ والخبر معترفا بوجودهما قبل الاعتراف بصدق الحكم على أحدهما بالثاني. وليس لقائل أن يقول إن وجود الرسل يدل عليه العقل لكون ذلك جائز في العقل، فإن الجواز الذي يشيرون إليه هو جهل وليس هو الجواز الذي في طبيعة الموجودات، مثل قولنا إن المطر جائز أن ينزل وأن لا ينزل، ذلك أن الجواز الذي هو من طبيعة الموجود هو أن يحس أن الشيء يوجد مرة ويفقد أخرى كالحال في نزول المطر، فيقضي العقل حينئذ قضاء كليا على هذه الطبيعة بالجواز، والواجب ضد هذا وهو الذي يحس وجوده دائما، فيقضي العقل قضاء كليا وباتا على أن هذه الطبيعة لا يمكن أن تتغير ولا أن تنقلب. فلو كان الخصم قد اعترف بوجود رسول واحد في وقت من الأوقات لظهر أن الرسالة من الأمور الجائزة الوجود، وأما الخصم يزعم أن ذلك لم يحس بعد، فالجواز الذي يدعيه إنما هو جهل بأحد المتقابلين يعني الإمكان والامتناع، والناس الذين صح منهم إمكان وجود الرسل إنما صح لنا وجود هذا الإمكان لأن قد أدركنا وجود الرسل منهم، إلا أن نقول إن إحساس وجود الرسل من الناس يدل على إمكان وجودهم من الخالق، كما أن وجود الرسول من عمرو يدل على إمكان وجوده من زيد، فهذا يقتضي تساوي الطبيعتين ففيه هذا العصر. وإن فرضنا هذا الإمكان في نفسه ولو كان في المستقبل لكان إمكانا بحسب الأمر في نفسه لا بحسب علمنا، وأما أحد المتقابلين من هذا الإمكان قد خرج إلى الوجود فإنما هذا الإمكان في علمنا والأمر في نفسه متقرر الوجود على أحد المتقابلين، أعني أنه أرسل أو لم يرسل، فليس عندنا من ذلك إلا جهل فقط، مثل أن شك في عمرو هل أرسل رسولا فيما سلف أو لم يرسل، هل أرسل رسولا فيما سلف أو لم يرسل، وذلك بخلاف ما إذا شككنا فيه هل يرسل رسولا غدا أم لا، فإنه إذا جهلنا من زيد مثلا هل أرسل رسولا فيما مضى أو لم يرسل لم يصح لنا الحكم أن من ظهر علامة زيد عليه فهو له رسول، إلا أن يعلم أن تلك علامة رسوله، وذلك بعد أن يعلم أنه قد أرسل رسولا. وإلى هذا كله فمتى سلمنا أن الرسالة موجودة والمعجز موجود فمن أين يصح لنا أن من ظهر على يديه المعجزة فهو رسوله، وذلك أن هذا الحكم ليس يمكن أن يؤخذ من السمع، إذ السمع لا يثبت من قبل هذا الأصل فيكون من باب تصحيح الشيء بنفسه وذلك فاسد، ولا سبيل إلى أن يدعي صحة هذه المقدمة بالتجربة والعادة إلا إذا شهدت المعجزات ظاهرة على أيدي الرسل عن من يعترف بوجود رسالتهم ولم تشاهد على أيدي غيرهم، تكون حينئذ علامة ناطقة على تمييز من هو رسول من عند الله ممن ليس برسول، يعني بين من دعواه صادقة وبين من دعواه كاذبة. فمن هذه الأشياء يرى أن المتكلمين ذهب عليهم هذا المعنى من وجه دلالة المعجز، وذلك أنهم أقاموا الإمكان مقام الوجود أعني الإمكان الذي هو جهل، ثم صححوا هذه القضية عن أن كل من وجد منه المعجز هو رسول، ولا يصح هذا إلا أن يكون المعجز يدل على الرسالة نفسها وعلى المرسل وليس في قوة الفعل العجيب الخارق للعوائد الذي يرى الجميع أنه إله، أن تدل على وجود الرسالة دلالة قاطعة إلا من جهة ما يعتقد أن من ظهرت عليه أمثال هذه الأشياء فهو فاضل، والفاضل لا يكذب، بل إنما يدل على أن هذا رسول إذا سلم أن الرسالة أمر موجود وأنه ليس يظهر هذا الخارق على يد أحد من الفاضلين إلا على يد رسول، وإنما كان المعجز ليس يدل على الرسالة لأنه ليس يدرك العقل ارتباطا بينهما إلا أن يعترف أن المعجز فعل من أفعال الرسالة كالإبراء الذي هو فعل من أفعال الطب، فإنه من ظهر منه فعل الإبراء دل على وجود الطب الشفاء يعني وأن ذلك طبيب، هذا أحد ما في هذا الاستدلال من الوهن. وأيضا فإذا اعترفنا بوجود الرسالة على أن ننزل الإمكان الذي هو الجهل منزلة الوجود وجعلنا المعجزة دالة على صدق الشخص المدعي الرسالة، وجب ضرورة ألا تكون دلالة لازمة لمن يجوز أن المعجز قد يظهر على يدي غير الرسول على ما يفعله المتكلمون، لأنهم يجوزون ظهورها على يد الساحر على يد الولي. وأما ما يشترطونه لمكان هذا من أن المعجز إنما يدل على الرسالة بمقارنة دعوى الرسالة له، وأنه لو ادعى الرسالة من شأنه أن يظهر على يديه ممن ليس برسول لم يظهر على يديه، فدعوى ليس عليها دليل، فإن هذا غير معلوم لا بالسمع ولا بالعقل، غير معلوم لا بالسمع ولا بالعقل. أعني أنه إذا ادعى من يظهر على يديه دعوى كاذبة أنه لا يظهر على يديه المعجز. لكن كما قلنا لما كان لا يظهر من الممتنع أنها لا تظهر إلا على يد الفاضلين الذين يعنى الله بهم، وهؤلاء إذا كذبوا ليسوا بفضل فليس يظهر على أيديهم المعجز. لكن ما في هذا المعنى من الأقناع لا يوجد في من يجوز ظهورها على يد الساحر، فإن الساحر ليس بفضل. هذا ما في هذه الطريقة من الضعف، ولهذا رأى بعض الناس أن الأحفظ لهذا الوضع أن يعتقد أنه ليس تظهر الخوارق إلا على يد الأنبياء، وأن السحر هو تخيل لا قلب عين. ومن هؤلاء من أنكر لمكان هذا المعنى الكرامات. وأنت تتبين من حال الشرع شارع صلى الله عليه وسلم أنه لم يدعي أحد من الناس ولا أمة من الأمم، لم يدعو أحدا من الناس ولا أمة من الأمم إلى الإيمان برسالته، وما جاء به بأن قدم على يدي دعواه خارقا من خوارق الأفعال، لم يفعل هذا. مثل قلب عين من الأعيان إلى عين أخرى، وما ظهر على يديه صلى الله عليه وسلم من الكرامات الخوارق فإنما ظهر في أثناء أحواله من غير أن يتحدى بها. قد يدلك على هذا قوله تعالى: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، إلى قوله: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. وقوله تعالى: ومنعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وإنما الذي دعا به الناس وتحداهم به هو الكتاب العزيز، فقال تعالى: كل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير، وقال: فأتوا بعشر ثور مثله مفتريات. وإذا كان الأمر هكذا فخارقه صلى الله عليه وسلم الذي تحدى به الناس وجعله دليلا على صدقه فيما ادعى من رسالته هو الكتاب العزيز. فإن قيل هذا بين، ولكن من أين يظهر أن الكتاب العزيز معجز وأنه يدل على كونه رسولا، وأنت قد بينت ضعف دلالة المعجز على وجود الرسالة فضلا عن تعيين الشخص المرسل بها، مع أن الناس قد اختلفوا في جهة كون القرآن معجزة، فإن من رأى منهم أن المعجز من شرطه أن يكون من غير جنس الأفعال المعتادة، وكان القرآن من جنس الأفعال المعتادة عندهم إذ هو كلام وإن كان يفضل جميع الكلام المصنوع، قال إنما صار معجزا بالصرف، أعني بمنع الناس من أن يأتوا بمثله. طبعا هذا غير صحيح، القول بالصرف قول غير صحيح، لا بكونه في الطور العالي من الفصاح، إذ ما شأنه أن يكون هكذا فإنما يخالف المعتاد بالأكثر لا بالجنس، وما يختلف بالأقل والأكثر فهو من جنس واحد. وقوم رأوا أنه معجز بنفسه لا بالصرف، ولم يشترطوا في كون الخارق أن يكون مخالفا بالجنس للأفعال المعتادة، ورأوا أنه يكفي في ذلك أن يكون من الأفعال المعتادة في غاية يقصر عنها جميع الناس. قلنا هذا كله كما ذكر المعترض، وليس الأمر في هذا على ما توهم هؤلاء، فكون القرآن دلالة على صدق نبوته عليه السلام ينبني عندنا على أصلين قد نبه عليها الكتاب العزيز. أحدهما أن الصنف الذين يسمون رسلا وأنبياء معلوم وجودهم بنفسه، وأن هذا الصنف من الناس هم الذين يضعون الشرائع للناس بوحي من الله لا بتعلم إنساني، وذلك أنه ليس ينكر وجودهم إلا من ينكر وجود الأمور المتواترة كوجود سائر الأنواع التي لم نشاهدها والأشخاص المشهورين بالحكمة وغيره، وذلك أنه قد اتفقت الفلاسفة وجميع الناس إلا من لا يعبأ بقوله ومدهري على أنها هنا أشخاص من الناس يوحى إليهم بأن ينهوا إلى الناس أمورا من العلم والأفعال الجميلة بها تتم سعادتهم وينهونهم عن اعتقادات فاسدة وأفعال قبيحة، وهذا فعل الأنبياء. الأصل الثاني بهذا وجود متواتر، أن كل من وجد عنه هذا الفعل الذي هو وضع الشرائع بوحي من الله تعالى فهو نبي، وهذا الأصل أيضا غير مشكوك فيه في الفطر الإنسانية، فإنه كما أن من المعلوم بنفسه أن فعل الطب هو الإبراء وأن من وجد منه الإبراء فهو طبيب، كذلك أيضا من المعلوم بنفسه أن فعل الأنبياء عليهم السلام هو وضع الشرائع بوحي من الله وأن من وجد منه هذا الفعل فهو نبي. وأما الأصل الأول فقد نبه عليه الكتاب العزيز في قوله تعالى: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد، إلى قوله: وكلم الله موسى تكليما، وقوله تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل. وأما الأصل الثاني هو أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد وجد منه فعل الرسل وهو وضع الشرائع للناس بوحي من الله فيعلم من الكتاب العزيز، ولذلك نبه على هذا الأصل فقال: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبين، يعني القرآن، وقال: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم، وقال تعالى: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وقال: لكن الله يشهد ما أنزله إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. فإن قيل من أين يعلم الأصل الأول وهو أن هاهنا صنفا من الناس يضعون الشرائع للناس بوحي من الله. وكذلك من أين يعلم الأصل الثاني، وهو أن ما تضمن القرآن من الاعتقادات والأعمال بوحي من الله. قيل أن الأصل الأول فيعلم ما ينذرون به من وجود الأشياء التي لم توجد بعد، فتخرج إلى الوجود على الصفة التي أنذر الإخبار بالغيب، وفي الوقت الذي أنذروا، وبما يأمرون به من الأفعال وينبهون عليه من العلوم التي ليست تشبه المعارف والأعمال التي تدرك بتعلم. وذلك أن الخارق للمعتاد إذا كان خارقا في المعرفة بوضع الشرائع دل على أن وضعها لم يكن بتعلم، وإنما كان بوحي من الله وهو المسمى نبوة. وأما الخارق الذي هو ليس في نفس وضع الشرائع مثل انفلاق البحر وغير ذلك فليس يدل دلالة ضرورية على هذه الصفة المسمى نبوة، وإنما تدل إذا اقترنت إلى الدلالة الأولى، وأما إذا أتت مفردة فليست تدل على ذلك، ولذلك ليست تدل على الأولياء في الأولياء على هذا المعنى إن وجدت لهم. فعلى هذا ينبغي أن تفهم الأمر في دلالة المعجز على الأنبياء، أعني أن المعجز في العلم والعمل هو الدلالة القطعية على صفة النبوة، وأما المعجز في غير ذلك من الأفعال فشاهد لها ومكون. وقد تبين لك أن هذا الصنف من الناس موجودون، ومن أين وقع العلم للناس بوجودهم حتى نقل وجودهم إلينا نقل تواتر، كما نقل إلينا وجود الحكماء والحكمة وغير ذلك من أصناف الناس. فإن قيل فمن أين يدل القرآن على أنه خارق ومعجز من نوع الخارق الذي يدل دلالة قطعية على صفة النبوة، عن الخارق الذي في فعل النبوة الذي يدل عليها كما يدل فعل الإبراء على صفة الطب الذي هو فعل الطب؟ قلنا يوقف على ذلك من وجوه. أولا أن يعلم أن الشرائع التي تضمنها من العلم والعمل ليست مما يمكن أن يكتسب بتعلم بل بواحد الشرائع التي جاء بها القرآن. الثاني ما تضمن من الإعلام بالغيب. الثالث من نظمه الذي هو خارج عن النظم ليس له شبيه. قال أعني أنه يعلم أنه من غير جنس البلغاء والمتكلمين بلسان العرب، سواء من تكلم منهم بذلك تعلم وصناعة وهم الذين ليسوا بعرب، أو من تكلم بذلك من قبل المنشأ عليه هم العرب الأول والمعتمد في ذلك على الوجه الأول. فإن قيل فمن أين يعرف أن الشرائع التي فيها العلمية والعملية هي بوحي من الله تعالى حتى استحق بذلك أن يقال فيها إنه كلام الله؟ قلنا يوقف على هذا من طرق، إحداها أن معرفة وضع الشرائع ليس تنال إلا بعد المعرفة بالله وبالسعادة الإنسانية والشقاء الإنساني وبالأمور الإراديات التي يتوصل بها إلى السعادة والخيرات والحسنات وبالأمور التي تعوق عن السعادة وتورث الشقاء الأخروي والشرور والسيئات. ومعرفة السعادة الإنسانية والشقاء الإنساني تستدعي معرفة ما هي النفس وما جوهرها وهل لها سعادة أخروية وشقاء أخروي أم لا، وإن كان فما مقدار هذه السعادة وهذا الشقاء، وأيضا فبأي مقدار تكون الحسنات سببا للسعادة، فإنه كما أن الأغذية ليست تكون سببا للصحة بأي مقدار استعملت وفي أي وقت استعملت بل بمقدار مخصوص وفي وقت مخصوص، كذلك الأمر في الحسنات والسيئات. ولذلك نجد هذه كلها محددة في الشرائع، وهذا كله أو معظمه ليس يتبين إلا بوحي أو يكون تبينه بالوحي أفضل. وأيضا فإن معرفة الله على التمام إنما تحصل بعد المعرفة بجميع الموجودات. ثم يحتاج إلى هذا كله واضع الشرائع أن يعرف مقدار ما يكون به الجمهور سعيدا من هذه المعرفة، وأي الطرق هي الطرق التي ينبغي أن تسلك بهم في هذه المعارف. وهذا كله بل أكثره ليس يدرك بتعلم ولا بصناعة ولا حكمة، وقد يعرف ذلك على اليقين من زوال العلوم وبخاصة وضع الشرائع وتقرير القوانين والإعلام بأحوال المعاد. ولما وجدت هذه كلها في الكتاب العزيز على أتم ما يمكن علم أن ذلك بوحي من عند الله وأنه كلامه ألقاه على لسان نبيه، ولذلك قال تعالى منبها على هذا: كل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ويتأكد هذا المعنى بل يصير إلى حد القطع واليقين التام إذا علم أنه صلى الله عليه وسلم كان أميا، نشأ في أمة أمية عامية بدوية لم يمارس العلوم ولا نسب إليهم علم ولا تداولوا الفحص في الموجودات على ما جرت به عادة اليونانيين وغيرهم من الأمم الذين كملت الحكمة فيهم في الأحقاب الطويلة. وإلى هذا الإشارة بقوله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. ولذلك أثنى الله تعالى على عباده بوجود هذه الصفة في رسوله في غير ما آية من كتابه، فقال: هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم، وقال: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. وقد يوقف على هذا المعنى بطريق آخر، هو مقايسة هذه الشريعة بسائر الشرائع وذلك أنه إذا إن كان فعل الأنبياء الذي هم به أنبياء إنما هو وضع الشرائع بوحي من الله تعالى على ما تقرر الأمر في ذلك من الجميع، أعني القائلين بالشرائع بوجود الأنبياء صلوات الله عليهم، فإنه إذا تؤمل ما تضمنه الكتاب العزيز من الشرائع المفيدة للعلم والعمل المفيدين للسعادة مع ما تضمنته سائر الكتب والشرائع وجدت تفضل في هذا المعنى سائر الشرائع بمقدار غير متناهي. وبالجملة فإن كانت هنا كتب واردة في شرائع استأهلت أن يقال إنها كلام الله لغرابتها وخروجها عن جنس كلام البشر ومفارقته بما تضمنت من العلم والعمل، فظاهر أن الكتاب العزيز الذي هو القرآن هو أولى بذلك وأحرى أضعافا مضاعفة. وأنت فيلوح لك هذا جدا إن كنت وقفت على الكتب عن التوراة والإنجيل، فإنه ليس يمكن أن تكون كلها قد تغيرت. ولو ذهبنا لنبين فضل شريعة على شريعة وفضل الشريعة المشروعة لنا معشر المسلمين على سائر الشرائع المشروعة لليهود والنصارى وفضل التعليم الموضوع لنا في معرفة الله ومعرفة المعاد ومعرفة ما بينهما لاستدعى ذلك مجلدات كثيرة مع اعترافنا بالقصور عن استيفاء ذلك. ولهذا قيل في هذه الشريعة إنها خاتمة الشرائع، وقال عليه السلام لو أدركني موسى ما وسعه إلا اتباعي، وصدق صلى الله عليه وسلم. ولعموم التعليم الذي في الكتاب العزيز وعموم الشرائع التي فيها أعني كونها مسعدة للجميع كانت هذه الشريعة عامة لجميع الناس، ولذا قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال عليه السلام بعثت إلى الأحمر والأسود، فإنه يشبه أن يكون الأمر في الشرائع كالأمر في الأغذية، وذلك أنه كما أن من الأغذية أغذية تلائم جميع الناس أو الأكثر كذلك الأمر في الشرائع. ولهذا المعنى كانت الشرائع التي قبل شريعتنا هذه إنما خص بها قوم دون قوم، كانت شريعتنا هذه عامة لجميع الناس. ولما كان هذا كله إنما فضل فيه النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء لأنه فضلهم في الوحي الذي به استحق النبي اسم النبوة، قال عليه السلام منبها على هذا المعنى الذي خصه الله به ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي من الآيات ما على مثله آمن جميع البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تبعا يوم القيامة. وإذا كان هذا كله كما وصفنا فقد تبين لك أن دلالة القرآن على نبوته صلى الله عليه وسلم ليست هي مثل دلالة انقلاب العصا حية على نبوة موسى عليه السلام ولا إحياء الموت على نبوة عيسى وإبراء الأكمه والأبرص، فإن تلك وإن كانت أفعالا لا تظهر إلا على أيدي الأنبياء وهي مقنعة عند الجمهور فليست تدل دلالة وضعية إذا انفرضت، إذ كانت ليست فعلا من أفعال الصفة التي بها سمي النبي نبيا. قالوا أما القرآن فدلالته على هذه الصفة هي مثل دلالة الإبراء على الطب، ومثال ذلك أن لو أن شخصين ادعي الطب فقال أحدهما الدليل على أني طبيب أني أسير على الماء، وقال الآخر الدليل على أني طبيب أني أبرئ المرضى، فمشى ذلك على الماء وأبرأ هذا المرضى، لكان تصديقنا بوجود الطب الذي أبرأ المرضى ببرهان، تصديقنا بوجود الطب الذي مشى على الماء مقنعة، ومن طريق الأولى والأحرى. ووجه الظن أن الذي يعرض للجمهور في ذلك أن من قدر على المشي على الماء الذي ليس من صنع البشر هو أحرى أن يقدر على الإبراء الذي هو من صنع البشر. وكذلك وجه الارتباط الذي بين المعجز الذي هو من أفعال الصفة والصفة التي استحق بها النبي أن يكون نبيا التي هي الوحي، ومن هذه الصفة هو ما يقع في النفس أن من أقدره الله على هذا الفعل الغريب وخصه به من سائر أهل وقته فليس يبعد عليه ما يدعيه من أنه قد آثره الله بوحيه. وبالجملة متى وضع أن الرسل موجودون وأن الأفعال الخارقة لا توجد إلا منهم كان المعجز دليلا على تصديق النبي، يعني المعجز البراني الذي لا يناسب الصفة التي بها سمي النبي نبيا، أشبه أن يكون التصديق الواقع من قبل المعجز البراني هو طريق الجمهور فقط، والتصديق من قبل المعجز المناسب طريق مشترك بين الجمهور والعلماء، فإن تلك الشكوك والاعتراضات التي وجهناها على المعجز البراني ليس يشعر بها الجمهور، لكن الشرع إذا تؤمل وجد أنه إنما اعتبر المعجز الأهلي والمناسب للمعجز البراني، وهذا الذي قلناه في هذه المسألة كاف بحسب غرضنا وكيف بحسب الحق في نفسي. والله تعالى أعلم. أكتفي بهذا القدر يا إخوة، أقول قول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.